أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا فيما سبق أنه لا بد وأن يكون الاسترباح عن طريق الاتجار برأس المال، اللي هو معنى المضاربة اصطلاحا، ومعنى المضاربة عرفا في البين، لأنها إما من الضرب في المال لأجل الاتجار به، أو لا ضرب بنفس رأس المال بأن يقلبه بالتقلبات الاسترباحية من البيع والشراء كما تقدم معنا. وعلى هذا الأساس حينئذ لا بد وأن يكون النماء والربح والتكسب حاصل نتيجة البيع والشراء، نتيجة الاتجار وصب العمل التجاري في رأس المال، لابد أن يكون نقدا، لابد أن يكون نقدا كما تقدم معنا. وعلى هذا الأساس لو كان الاسترباح لا عن طريق الاتجار، عن طريق مثلا الشوفرة بالسيارة، أو جمع مثلا الرمول، أو تخزين مثلا المياه، جمع الماء وتخزينها مثلا، أو الاحتشاش والاحتطاب ونحو ذلك من الأعمال الأخرى مثل الطهي والخبز والطبخ وإلى آخره، فهنا رح يكون في عنا حينئذ النماء، وهذا النماء يكون نماء مقطوعا وليس نماء تقديريا في البين، إلا أنه يصنف ضمن الاستئجار والإجارة ولا يدخل في ضمن المضاربة، لأن شروط الإجارة تامة بالنسبة له، مش بحاجة لأن يفرز له بحث المضاربة. بحث المضاربة تكون فقط وفقط في الموارد التي لا يكون فيها الربح مقطوعا به، وإنما يكون محتملا في البين، هي عن طريق الاتجار ليس إذا ليتقدم. وعلى هذا الأساس مثلا أخذ رأس المال مثلا السيارة اللي شوفر فيها أساسا ما تخلاش بالمضارب، هلأ تصحيحها بعنوان معامل أخرى إذا مطلب آخر، وقلنا بأن المتن لا يستبعد ذلك، فإن إطلاقات أدلة الصحة تشمل مثل ذلك ولو مع القائد اللي أشار له المحقق العراقي، لأنه لابد أن تكون معاملة عرفية يصدق بحسب العرف وبحسب الفهم العرفي والصدق العرفي يصدق عليه بأنها معاملة، فإطلاقات أدلة الصحة تكون حينئذ شاملة. لا هل شيء هي الإطلاقات أوفوا بالعقود، يقولون عند شروطهم لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس، إذا مطلب تقدم معنا. على كل حال، وإذا كان حينئذ الاسترباح كما تقدم فقط بالاتجار هو هيدي المضار، لكن بعض الأحيان قد يكون الربح حاصل نتيجة عنصرين، العنصر الأول هو الاتجار بالماء، والعنصر الثاني هو النمو المتصل والزيادة العينية المتصلة التي حينئذ تحدث بالنسبة لرأس المال في البنك، كما لو كان يعني الذي اشتري ليس من الأمور التصنيعية وإن من الأمور الطبيعية في البنك، قد يكون له نمو مثل اشترى مثلا قطيعا من الغنم، أو اشترى مثلا بستانا لم يكن مثمرا والآن حينئذ أثمر، مش مجرد ما اشترى وجد حينئذ من يشتريه منه مثلا في البين، يمكن تروح طول مدة سنة نصف سنة إلى آخره حتى يجد من يشتريه بسعر. في هذه الأثناء بعد حراسة البستان وإلى آخره أثمر هذا البستان، فصار بيعه حينئذ بالأزياد مستند إلى عنصرين، العنصر الأول اللي هو النمو اللي حصل بالبستان والزيادة العينية اللي حصلت بالبستان، لكن زيادة منفصلة وليست متصلة فيها البين، والعنصر الثاني اللي هو ارتفاع القيمة السوقية بالنسبة للمستعمل، بحيث لو أبقينا على أحد العنصرين دون الآخر لم يكن الربح المرجو هو المقدار. خلنا نفترض كان الربح مثلا 10,000 درهم في البيع، بحيث لو لم يكن هناك هذا النمو والزيادة العينية بالنسبة للمستأن ما كانش حينئذ الربح 10,000، كان مثلا بس 5,000 في البيع. فهل يكون المجموع هو حينئذ الربح ويشترك فيه العامل والمالك بهذا الناتج حسب ما تشارط النصف أو الربع ثلاثة أرباع والآخرين أو لا؟ الزيادة والربح الحاصل الناتج عن نمو رأس المال هذا بيكون خالص للمالك، وأما الربح الحاصل نتيجة المتاجرة والبيع والشراء اللي حصل بالنسبة لرأس المال هو هذا اللي بيكون مقتصب بينهما حسب ما يتشارطا في البيع. البعض الأعلام كالسيد الحكيم بشروه بعد أن نقرأ كلام صاحب جامع المقاصد الكامل تقدم معنا فيما لو كان حينئذ الربح مستند إلى الاستفادة من نماء رأس المال مع بقاء العين، وذكر التردد اللي أفاده، قال في الشراء فيه تردد، العلامة أيضا قال فيه وجهان، وذكر حينئذ صاحب جامع المقاصد الوجهين من أن هذا النماء والزيادة إنما حصلت بسبب الشراء، يعني الشراء وقع في طريق حصول النماء وبعد ذلك حينئذ صار إلى الاستفادة بمنافع رأس المال مع بقاء العين فحصل الربح نتيجة حينئذ الاستفادة من الزيادة ومن نمو في رأس المال من دون بيع رأس المال، من دون الاتيان على حينئذ التبديل برأس المال من نقد إلى عين ومن عين إلى مثلا نقد آخر في البيت، لا أبقى على رأس المال وصار إلى حينئذ الاستفادة والربح اللي بيحصل عليه والإنتاج كان حينئذ من نمو حينئذ رأس المال في البيت. فهذه جهة أنه بيكون هو مضارب. الجهة الأخرى أنه لا، المضارب بيكون حينئذ النمو والزيادة خالصة لوجه الاتجار. بعد ما ذكر ذلك أتى حينئذ على هذه النقطة واستقرب في ذلك أنه لا، هذا من المضاربة بلا أي إشكال. كلام لصاحب الجواهر أيضا بيذكر ثلاث وجوه، وجه مقطوع حينئذ أنه من المضاربة، وجه على النحو البطنية، ووجه أنه محتمل، ما في عندنا تمسك بعمومات الصحة، بل الأصل هو الفساد وعدم ترتب الأثار، إلى أن ننتهي إلى هذه النقطة. وهي نحن في عنا فيما سبق تذكر في عنا قانون، وهذا القانون نحن ما رفعنا إيدنا عنه إلا ببركة أدلة المضاربة، الأدلة التي كفلت صحة المضاربة هذا اللي رفعنا اليد عنه، وإلا من دونه لا. وحاصل هذا القانون هو قانون التبعية، تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل. يعني الناتج مهما كان منشأ هذا الناتج اللي هي الزيادة إما الحكمية أو العينية، زيادة الحكمية اللي هي مثل ارتفاع القيمة السوقية، مهما كان منشأ ارتفاع هذه القيمة السوقية أو الزيادة العينية المتصلة مثل مثلا قطيع الغنم يسمى كين بعضه صغير هلأ كبير، كين الضعيف مثلا هلأ سمنة في البيت، كين كل غنم مثلا 30 كيلو هلأ صار 48 كيلو مثلا سبيل الفرض، وهكذا واضح. هذه زيادة عينية متصلة، وعندنا زيادة العينية المنفصلة، الغنمين توالد وصار في يعني كان عندنا مثلا 1000 قطيع، كان 1000 هلأ صار مثلا 1500 مثلا أو صار 2000، واضح. هذه الزيادة الحكمية أو العينية المتصلة أو المنفصلة فيه، هذه حينئذ الزيادات وهذا الناتج يكون تابع في الملكية لمن يكون مالكا للأصل. والأصل اللي هو القطيع الغنم أو البستان هو مملوك لمن كان مالكا للثمن، اللي هو عبارة عن 10,000 درهم اللي أنقضها المالك للعاملين في البيع. فبالتالي قانون التبعي بده يقول هذا النتاج وهذا النماء والزيادة الحكمية تابعة في الملكية لمن يكون مالكا للأصل، اللي هو الثمن اللي هذا الثمن ترجم إلى قطيع الغنم أو إلى بستان وحصل فيه ذلك النوع. خرجنا عنه خرجنا بأدلة المضاربة، الأدلة التي تكفلت صحة المضاربة، قلنا بأن أولى أن ما لا يكون خالصا لخصوص المالك، بل أن ما يكون مشتركا بين المالك والعامل حسب ما يتشاط. إذا اللي تقدم هلأ اللي حصل حينئذ عندنا، وهو أنه لولا أدلة صحة المضاربة كان قانون التبعي هو الحاكم والمهيمن في المال. رفعنا اليد عنه بأدلة صحة المضاربة. المضاربة كما تقدم معنا إنما نهضت على الصحة بمقدار ما كان هذا النفع وهذا الناتج وهذا الربح حاصل نتيجة الاتجار حينئذ برأس المال في المال. وأما إن كان هنالك ناتج ليس منشأ الاتجار برأس المال، وإنما منشأ هو النمو اللي حصل في رأس المال والزيادة العينية المتصلة التي حصلت برأس المال، القطيع كان هزيلا وهلأ ثمن في قلبه، كانوا بعضهم صغار مثلا سخلة هلأ صارت غنمي ما شاء الله مثلا بهذه الكفيات المعينة، فهذا حينئذ الزيادة وهذا الناتج وهذا الربح لم يكن منشأه الاتجار، وإنما كان منشأه حينئذ تلك الزيادة، فينبغي أن لا يدخل حينئذ في قانون أن الناتج يكون بينهما والربح يكون بينهما. الربح يكون بينهما إذا كان الربح خالص لوجه الاتجار، وأما إذا كان الربح حينئذ منشأه ليس الاتجار أو لا كان بعضه منشأه الاتجار والبعض الآخر منشأه الزيادة العينية المتصلة التي حدثت في رأس المال في قلبه، فما كان بمقدار الاتجار هذا اللي بيقتسموه في قلبه، وأما الزائد على ذلك من ربح هذا بيكون محكوم لقانون التبعية فيه. قانون التبعية هو الحاكم والمهيمن حتى حينئذ تتم مسألة المضاربة، والمضاربة خالصة لوجه الاتجار، فإذا يعني أن يكون ربح منشأه الاتجار مثلا في البنك، فلو كان هنا ربح ليس منشأه الاتجار ينبغي أن لا يحكم منه إلى الربح لي بينهما بالحسب ما تشارطا، بل ينبغي أن يكون هذا الربح بقانون التبعية بيرجع لمالك الأصل اللي هو المالك. أما الربح الحاصل نتيجة الاتجار وصب العمل التجاري لاسترباح المنشأ الاتجار يوزع بينهما حسب ما يتشارط في أفضل. هذا ما ينبغي إذن أن يقال في كلمتي، إلا أن يكون هنالك تنصيص من رأس على أن هذا الربح مهما كان منشأه، كيف مهما كان مش منشأه، لو كان مثلا أنه يروح يشوفر السيارة أو مثلا الطبخ أو مثلا الخبز أو العجن أو أي، لا منشأه الاتجار ولو مع هيدي الزيادات اللي يعني مش رح يجي يفصل مثلا الزيادة العينية المتصلة عن مسألة الربح الحاصل وما تقتضي من زيادة حينئذ في قيمة العين عن الربح الحاصل نتيجة الاتجار، كله على كله مثلا مع بعضه كان هنالك تنصيص انه تمام هذا الربح اللي هو منشأه طارة الزيادة العينية المتصلة وأخرى حينئذ الاتجار برأس المال، كل هذا الربح يكون بيننا حسب التشارط في البحر، فبعضه حينئذ يكون بالشرط وبالتنصيص عليه والبعض الآخر يكون بقانون المضاربة في البحر، حتى نخرج به عن القاعدة التي تقول بأن النماء تابع في الملكية لمن يكون مالكا للأصل في البحر. هذا ما يمكن حينئذ أن يدعى فيه. السيد الخوئي قلت السر قال هذا الكلام نحن مش بحاجة له. لا يقول لأنه هنالك إذن من رأس من المالك للعامل، ليش؟ لأن الإجارة، لأن المضاربة هي من العقود الإذنية وتتضمن الإذن من المالك للعامل بصب عمله الاستربحي أو الاتجار برأس المال. الإذن بالأصل هو إذن بنماء الأصل في البحر، أذن له بالاتجار بالأصل فهو إذن حينئذ بكل ما يتفرع على هذا الأصل فيه. فالاتجار مش فقط وفقط مخصوص بالنسبة لي، يعني مثلا أذن له ببيع هذه الشجرة أو ببيع هذا القطيع من الغنم في قلبه، هذا بستان الشجر أو هذا القطيع. هذا الإذن ليس خالصا فقط وفقط لوجه هذا القطيع أو لذلك البستان، بل لهذا البستان وما يحصل من زيادة عينية متصلة بالنسبة لهذا البستاني في البيع، يعني أشبه تكون بالدلالة التضمنية في البيع أو الإذن الضمني، الإذن ببيع البستان إذن حينئذ بما يتضمنه هذا البستان من زيادة حينئذ عينية متصلة في البيع. فإذا كان الأمر كذلك فلا نحتاج إلى مثل هذا الشرط والتنصيص عليه، حتى يكون بعض الناتج يدخل في كيس العامل بقانون المضاربة لأنه حاصل بالاتجار والاسترباب، والبعض الآخر داخل في كيس العامل المضارب نتيجة حينئذ الشرط اللي تم التنصيص عليه، مش بحاجة لهذا التنصيص. ليش؟ لكفاية الإذن بالاتجار برأس المال اللي هو عبارة عن القطيع أو البستان الذي يتضمن الاتجار بالزيادة العينية التي يمكن أن يحتويها حينئذ رأس المال. يمكن ما يصير في زيادة عينية، بسرعة حينئذ وجد من يشتري القطيع أو بسرعة وجد من يشتري البستان في البيع، وهو أذن ببيع البستان، بيع البستان بكل شراشره، بيع القطيع بكل شراشره، حصل عنده زيادة حينئذ عينية متصلة. خلنا نحكي هلا مفصل إيه مو عارف، خلنا نحكي بزيادة عينية المتصلة، فهو الذي تضمن الإذن ببيع بما له من هذه الزيادة العينية المتصلة في البيع. هذه عبارة السيد الخوئي بالنسبة للتعليق على هذه المسألة بهذه الصورة اللي أشرنا لها. هذا الكلام فعلا إشكال واضح في المقام. حاصل إشكال نحن مش بصدد أن عم نفتش عن الدليل على أنه يجوز له بيع هذه الزيادة العينية المتصلة أو لا، أن الإذن بالمضاربة يشمل حينئذ الإذن ببيع هذه الزيادة العينية أو الاتجار والتسلط القانوني والاعتباري على حينئذ الاتجار بهذه الزيادة العينية المتصلة إذا ما كان هنالك إذن بالاتجار بأصل رأس المال اللي هو عبارة عن القطيري أو مثلا البستان. مش هذا اللي هو المشكلة عندنا، المشكلة عندنا أنه بالنسبة لهذا الناتج، بالنسبة لهذا الربح الذي بعضه منتسب إلى ارتفاع القيمة السوقية الناشئ عن الاتجار، والبعض الآخر لم يكن منشأه هذا الناتج والربح هو ارتفاع القيمة السوقية، وإنما الزيادة العينية والنمو حينئذ المتصل الذي حصل بالنسبة لرأس المال في البيع. يعني مثلا هذا القطيع لولا الزيادة العينية ما كانش نبيع معه مثلا بعشرة آلاف درهم، كنا نبيع معه مثلا بخمسة آلاف درهم، بسبعة آلاف درهم مثلا في البيع، راح تكون الزيادة فقط وفقط شو 2000، ما راح تكون الزيادة 5000 في المقام. نحن عم نفتش أن هذه الزيادة التي لم يكن وهذا الربح الذي لم يكن منشأه الاتجار وإنما منشأه الزيادة العينية المتصلة، هل هذا بيدخل في قانون أن الربح بينهما أو لا؟ والحال إن عم نقول أن الربح بينهما فيما كان هذا الربح حاصل في طول الاتجار وناشئ عن عامل الاتجار في البيع، الإذن ببيع الأصل، الإذن ببيع القطيع، الإذن ببيع البستان والمضاربة به والاتجار به، قطعا تتضمن الإذن ببيع هذه الزيادة العينية سيما إذا كانت متصلة في البيع بلا شك، وهذه ما حد يناقش فيه. بس مش هذا الكلام، افترض أذن له بأنه يبيعه، بس هذا مش معنى إذا أذن له ببيعه أنه صار الناتج الحاصل منه بينهما. يعني بالوكيل مثلا يأذن له ببيع شيء، إذنه ببيع الشيء هل معناه أن حينئذ بدل هذا المبيع اللي هو عبارة مثلا عن الثمن سوف يكون بالوكيل في البيع، أو يكون بين الوكيل والموكل، بين الوكيل والأصيل؟ قطعا الإذن حينئذ بالبيع ولو هذا الإذن الضمني اللي أشار له سيلكو بزيادة عينية متصلة في البيع، غاية ما يعني أنه فقط أنت مأذون، الدليل اللي دل على أنه يجوز لك الاتجار بدل على أنه يجوز لك الاتجار حتى بهذه الزيادة العينية المتصلة بلا أي إشكال. بس هذا مطلب، ومسألة أن الربح الحاصل من هذه الزيادة العينية المتصلة مطلب آخر، أن تكون بقانون المضاربة وزع بينهما، والحال أن هذه الزيادة العينية المتصلة والربح الذي في مقابلها لم يكن منشأه الاتجار، و وإنما منشأه كان نمو رأس المال يعني في قلبه. هذه النقطة التي نريد أن نشيرها. الصحيح في المقام الصحيح هو أن نقول بأن هذا الربح والناتج الحاصل من البيع سواء كان منشأه الاتجار أو الزيادة العينية المتصلة في البيع، هذا كله يدخل ضمن الربح اللي محكوم بقانون المضاربة أن الربح بينهما حسب ما تشرط. والوجه في ذلك، الوجه في ذلك هو نفس إطلاقات أدلة المضاربة. كل أدلة المضاربة قال نأتي لصحيحة مثلا الحلبي، صحيح محمد مسلمي، صحيح كذا كذا إلى آخره، أو حماد، كل عم بتقول الربح بينهما حسب ما تشرط. إن خالف شرط المالك فهو له ضامن، وإن كان هنالك ربح فهو بينهما. هودي كل الروايات اللي كنا نتلوها عليكم مفاده هذا. طيب هذه شو معنيتها؟ معنى هذه الروايات ليش؟ لأنه ليس خالصا وجه الشراء، اللي بيأخذ رأس المال اللي هو النقد بده يشتري فيه حينئذ عين حتى يتكسب بها في البيت، ليس خالصا بأن يشتري مثلا عين تصنيعية في البيت مثل سيارة أو مثل مثلا ثياب أو إلى آخره، أو مثل توابل وعطورات لا، يعني مما يعني لأن رأس المال التصنيعي غير قابل للنمو والزيادة العينية لا المتصلة ولا المنفصلة فيها. الذي يقبل الزيادة العينية مثلا المتصلة المنفصلة هو مثل مثلا قطيع الغنم ومثل مثلا البستان وإلى آخره. إطلاقات أدلة المضاربة التي جوزت أن يشتري أي شيء ويبيع حينئذ ذلك الشيء، هيدي أول. ثاني، البيع مش متوفر بنفسه. هلأ اشترى البستان عبكرة نظر وراء البيت مثلا الشارع في البيت، اليوم اشترى القطيع، غدا وجد من يشتري مثلا القطيع منه في البيت. ليس الأمر كذلك، يمكن يمد عنده يوم ويومين وشهر وشهرين، وفي عندنا مؤونة حفظ رأس المال في البهن التي تستثنى من الأرباح، ومؤونة بده يعرف حينئذ هذه الدواب، إذا البستان بده يدير بيله علي، بده حراسي وفليحة، بده تهذيب وتقليم وتطعيم وشو إلى آخره، وبده رش وسقاية وكذا، كل هذا يدخل ضمن مؤونة حفظ حينئذ رأس المال، وبعدين يستثنى من الأرباح لأن الربح هو وقاية لرأس المال، فما زاد هو الذي حينئذ يتصل بينهما. عندك رأس مال بده حفظ، هذا رأس المال اللي بده حفظ قطعا بهذه الطريقة. بهالأثناء الأحيان يمكن تروح معه خمس ست أشهر قطعا، الغنمي قبل خمس ست أشهر رح يكون إلى وزن، بعد خمس ست أشهر رح يكون إلى وزن آخر مختلف بالكلية عن الوزن الأولي في العين. وهذا يعني في المقام الروايات قالت والربح بينهما، ما فصلت الروايات، لم تفصل الروايات بوجه أن هذا الربح إن كان منشأه الاتجار فهو بينهما، وإن كان منشأه الزيادة العينية المتصلة فهو خالص لوجه المالك في البين. لا، قالت الربح بينهما مهما كان منشأ حينئذ الربح. هو على كل حال هو وقت اللي عم يبيع مثلا رأس المال اللي هو عبارة عن القطيع أو عبارة عن البستان في البين، عم يبيعوا بهذه الزيادة العينية المتصلة، عم يبيعوا بكله وكالكال، عم يبيعوا عم يحصل عنده ربح وناتج. ترك الاستفصال في الروايات بأن منشأ هذا الربح هو الاتجار أو منشأ هذا الربح هو الزيادة العينية المتصلة، إن كان منشأه الاتجار فهو بينهما بحسب التشاط، وإن كان منشأه الزيادة العينية المتصلة فهو مثلا خالص للمالك في البين، لأنه لم يكن بسبب الاتجار له فعل مثلا العامل. ترك الاستفصال والإطلاق في كل الروايات التي تعرضت إلى أن الربح بينهما مع الأخذ بعين الاعتبار أن الربح واضح اللي حاصل في طول البيع لرأس المال ما لح يكون حينئذ هذا هيك ابتداء. اليوم اشترى البستان أو القطيع وبكرة بيعه، لا، يمكن تروح له أربع خمسة أشهر، وهالأربع خمسة أشهر في عنا نمو. البستان ما كانش عليه ثمرة، هذا صرف عليه ثمرة، بيعه بلا ثمرة له تسعيرة، وبيعه مع ثمرة له تسعيرة أخرى. القطيع بيعه وقت الكينو بعضهم عمرهم أربع خمسة شهور مثلا كذا، وقت صار عمرهم سنة في البين كان بوزنهم مثلا أربعين كيلو، هلأ صار وزنهم بين أربعين كيلو أو 50 كيلو مثلا في تختلف يعني اذا المساله في بين. والروايات قالت الربح بينهم، بس على كل حال هذا الربح اللي هو منشأ التجارة، سواء هذا الربح اللي منشأ التجارة ناشئ من خالص الاتجار أو اللي كان هنالك عامل مساعد فيه هو نمو رأس المال، إذا كان رأس المال مما يقبل النمو والزيادة العينية المتصلة مثل القطيع أو بالنسبة لي المسلم، قد لا يقبل مثل الأمور التصنيعية بشكل عام مثل الريحة مثل التوابل مثل العطورات مثل إلى آخره الثياب، لا تقبل الزيادة حينئذ العينية لا المتصلة ولا المنفصلة في بين. هونيك بهذا الشيء رح يكون خالص فقط وفقط لوجه حينئذ التجاري، وإذا ليس بعزيز لأنه منشأ الربح عدة حينئذ أمور، قد يكون أنه جيبه مثلا افترض من الهند التي يكثر فيها تصنيع تلك المادة التوابل إلى مثلا إلى بلاد الشام، قد يكون المجيء مثل التمور مثلا سبيل الفرض يأتي بها من هجر مثلا أو من بلاد الحجاز وبيبيعها حينئذ في بلاد الشام، نفس التنقل من مكان التصنيع أو مكان الزرع أو مكان الأصل إلى مكان اللي فيه تسويق فيه البين، هذا بحد ذاته حينئذ بيكون منشأ. قد يكون لا منشأ شيء آخر، مثلا الثياب الشتوية بيشتريها بالصيف بسعر أرخص ويحبسها حينئذ في مستودعاته ومخازنه حتى إذا ما شاء الشتاء وقت الحاجة إلى يطلقها في البين وجعت الحيبي على مثلا السعر أخذها في أيام الكساد بسعر قيمته هابطة جدا وباعها في يوم اللي صار فيه حينئذ إقبال حينئذ عليها بسعر مرتفع، هيدا يكون حينئذ المنشأ. أو لا أخذها وكانت سخلة وهلأ صارت ما شاء الله لح تزيد حينئذ قيمتها، كله هيدا يكون حتى بالأمور التصنيع مثل السيارة أخذها وعملها بوليش مثلا ورجع بيه أخذها بعشرة بيعها باثناش، لو من دون هالبوليش يمكن ما بيعت معه باثناش بيعت مثلا بعشرة آلاف وخمسمية أو بعشرة آلاف، واضح هذا كله يكون داخل ضمن قانون الربح بينهما في البحث. نعم لا يكون منشأ الربح شيء غير الاتجار، يعني هو خالص مثل مثلا أنه يروح يشوفر بالسيارة هذا ما عادش حينئذ شو الاتجار، ما عادش مضاربة أساسا في البحث لأن المضاربة من باب الضرب في الأرض الاتجار، واضح، أو لا من باب الضرب في رأس المال اللي هو تقليب رأس المال بأوجه التجارة بغية الربح وبغية حينئذ الناتج في البين، وأما في غير ذلك ليس أمرا مشترطا في البين. فالصحيح في المقام لسنا بحاجة إلى التنصيص، لسنا بحاجة إلى شرط حتى نخرج عن قانون تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل، ليش؟ لأنه بعض الناتج لح نخرج عن قانون التبعية بالمضاربة، المضاربة تقول الربح بينهما، والبعض الآخر على هذا الكلام نحن نخرج عن قانون التبعية بهذا الشرط في البين، لا نحن مش بحاجة. وأيضا الإذن ببيع الأصل وبالاتجار بالأصل وإن كان يتضمن مش لازم لا يتضمن الإذن حينئذ بالاتجار بهذا النمو بالزيادة، بس الإذن بالاتجار بالنمو وهذه الزيادة بوجه لا يعني أن ربح وثمن هذه الزيادة بتكون حينئذ بينهما، بل بدنا نفتش عن دليل آخر. دليل آخر هي نفس رواية المضارب اللي قالت أن الربح بينهما، ولا ربما كان المشترى برأس المال حينئذ ما يكون قابلا للنمو والزيادة ويبذل بإزائه حينئذ بعض الثمن، والبعض الآخر من الثمن المبذول اللي هو عبارة أخرى عن الربح يكون نتيجة حينئذ مهارة العامل بأنه اشتراه بسعر أرخص وبيعه حينئذ بسعر أزيد في يمين. نعم إذا كان منشأ الزيادة والربح والناتج ما إله ربط بالاتجار لا من قريب ولا من بعيد إلا على مسافة بعيدة، وهو أن الشراء هذا اللي أشار صاحب جامع المقاصد أنه قد يصدق عليه مضاربة باعتبار أن الشراء وقع في طريق حصول الربح ولو كنت المسافة بعيدة بين الشراء والربح، لأنه عم يبقي على رأس المال ويكون الاستفادة والتكسب من نماء رأس المال في البين مو من عملية الاتجار والاسترباح برأس المال عن طريق الاتجار في البحر. قطعا هذا ما له مدخله بالمضلل. ما في عندك ضرب برأس المال والتجارة وتقليب رأس المال بأوجه التجارة في البحر، فبالتالي ما يكون له مدخله بالضرب. وصحتها لا بعنوان مضارب، بعنوان معاملة أخرى إن كانت إطلاقات وعلامات أدلة الصحة حينئذ تشملها في البحر. هذا تمام ما يرتبط في هذه المسألة الثالثة، اللي هي كما اتضح أن ثلاث صور في البحرين: صورة خالصة لوجه المضاربة، وصورة قطعا وجزما ونقسم بأنها ما إلى مدخلية بالمضاربة لا من قريب ولا من بعيد، بل قوانين وضوابط الإجارة تنطبق عليها في البحرين. وصورة ثالثة هي التي وقع فيها النقاش، محاولة توزيع رأس المال، لا أن توزيع الناتج، لا أن يكون الناتج تابع في الملكية، الملكية الأصل في البين، عن طريق الشرط أو عن طريق الإذن بالاتجار بالأصل يكون اتجار بهذا النماء والزيادة العينية المتصلة، هذا شيء منه لا يرجع لمحصل، بل صحيح مراجعة روايات المضاربة وإطلاقات أدلة المضاربة التي ترك فيها الاستفسار بين أن يكون هذا الربح حاصل من نمو رأس المال المتصل أو حاصل نتيجة التكسب والمهارة التي بذلها العامل في الشراء بأقل والبيع بأزيد وأكثر، هذه بتكون آية على أن كل هذا الربح الذي يحصل نتيجة الاتجار في البين، ولو كان بعض هذا الربح نيش من أنه السيارة أخذها مثلا وراح غسالة، خي ما بناش عمل لك بولش، لا أخذها بس غسالة بحيث لو ما بتنغسلش يمكن تبيع بأقل، بيعت معه ب 12,000 غسلهم بيع ب 12 وزبطها هيك شوي وآخره، وبحيث لو كنت على ما هي عليه أساسا ما كنت، هيدي نحو شيء أحدثه وأوجده، فبنيجي بنقول إنه هيدي الزيادة اللي أوجدها العامل في رأس المال هيدا بتكون لمن؟ للعامل، والملك ما دخلوش فيه، ما لا جاء كل هيدا بعد عملية البيع يصدق بأنه ربح، وهذا الربح حسب ما تشرط كما نصت على ذلك روايات المضاربة في البحر. فالصحيح أن هذه الزيادة تكون داخلة في حق الربح بينهما وإن لم يكن منشأها هو الشراء بأقل والبيع بأزيد، يعني لم يكن منشأه محض الاتجار وإنما كان منشأه الزيادة العينية المتصلة في البحر. تطبيق العبارة يأتي إن شاء الله غدا، الحمد لله.